والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استدل المصنف قدس سره على الرأي المختار وهو أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس فعلا في الحال، وهو مجاز في المنقضي عنه التلبس. استدل بجملة من الأدلة. الدليل الأول هو التبادر. الدليل الثاني صحة السلب عن المنقضي. الدليل الثالث هو برهان التضاد، حيث قلنا في برهان التضاد أنه بعض الصفات كالقيام والجلوس هي من الأمور المتضادة، وهكذا ما يشتق منها كقائم وقاعد وجالس، فهذه صفات متضادة. فإذا كان الوضع للأعم لزم من ذلك تصادق هذه الصفات المتضادة على الذات، وهذا يلزم منه عدم كونها متضادة، بينما كونها متضادة أمر ارتكازي واضح لا إشكال فيه. إذن لو قلنا بالأعم للزم عدم التضاد، وبما أن التضاد أمر ارتكازي فالوضع ليس للأعم وإنما الوضع للأخاص. هذا البيان الذي ذكرناه في الدرس السابق، ذكرناه في البداية كمؤيد ثم جعلناه كدليل. الآن الشيخ الآخوند قدس سره يقول: اعترض بعض الأجلة على هذا البرهان وهو برهان التضاد، والمعترض هو المحقق الرشدي في كتابه بدائع الأفكار. اعترض قائلا: القول بتحقق التضاد بين هذه الصفات والقول بعدم التضاد بينها هو مسألة مبنائية. شلون يعني مبنائية؟ يقول: فإذا قلنا في المشتق بالاشتراط، أي اشتراط كون الذات متلبسة بالمبدأ، إذا اشترطنا كون الذات متلبسة بالمبدأ، أي قلنا بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ، فهذه الصفات ستكون صفات متضادة. أما لو قلنا بعدم الاشتراط، يعني شنو قلنا بعدم الاشتراط؟ أي قلنا بعدم اشتراط تلبس الذات بالمبدأ، أي قلنا بالأعم من الفرد المتلبس والفرد المنقضي، حينئذ هذه الصفات لا تكون متضادة، لأنه على القول بالأعم سيكون إطلاق القائم والجالس على زيد سيكون إطلاقا حقيقيا، زيد قائم أطلاق حقيقي، زيد جالس أيضا أطلاق حقيقي لأنه على القول بالأعم. وإذا كان الأطلاق حقيقي إذن لا يوجد تضاد بين هذه الصفات، والنتيجة المسألة مبنائية. إن قلنا بالمبنى الأول وهو الاشتراط، يعني القول بالوضع لخصوص المتلبس، نتيجة ذلك المبنى هي أن الصفات متضادة. أما إذا قلنا بالمبنى الثاني اللي هو الأعم، أي قلنا بعدم اشتراط التلبس وبقاء التلبس، فحينئذ الصفات تتصادق. يعني شنو؟ يعني هي متضادة وليست متضادة، ليست متضادة. فدليلكم برهان التضاد يبتني على كون الصفات متضادة. لذلك قلتم لو كان الوضع للأعم فهذا خلاف كونها متضادة، وكونها متضادة أمر ثابت جزما، فلا نقول بالأعم. أما نحن يعني المحقق الرشدي يقول أما نحن فنقول يمكننا أن نجمع بينهما. يعني شنو نجمع؟ القول بالأعم، ولكن مع ذلك شنقول؟ أن هذه الصفات ليست متضادة، لأنه بناء على القول بالأعم تجتمع الأوصاف المتعددة. يعني الآن زيد جالس وكان قبل ساعة قائما، زين إذا قلنا جالس هذا استعمال حقيقي، إذا قلنا قائم على القول بالأعم أيضا حقيقي، وإذا كان قائم حقيقي جالس حقيقي، إذن هذه الصفات ليست متضادة، مو خلاف كونها متضادة، أصلا هي ليست متضادة. إذن هذه المسألة مبنائية. أنتم تقولون بالوضع لخصوص المتلبس لذلك ترون أنها متضادة، نحن نقول بالوضع للأعم لذلك نرى أنها ليست متضادة. فالمسألة شنو؟ اختلاف مبنائي، فكيف تلزموننا برأيكم مع أننا نرى أنها ليست متضادة؟ الجواب قبل الجواب، طبعا قبل الجواب، هذا الكلام الذي ذكره المحقق الرشدي لم يبينه بطريقة الدور، ولكن بعض المحشين على الكفاية حاول أن يبينه بطريقة الدور، فيكون إشكال المحقق الرشدي على برهان التضاد هو إشكال دوري، أي أن هذا البرهان يلزم منه الدور. توضيح ذلك، يقول من جهة نقول الوضع لخصوص المتلبس يتوقف على كون الصفات متضادة فيما بينها. هاي منين جبنا هاي الملازمة؟ توقف منين هذا؟ لأننا نريد أن نستدل ببرهان التضاد على الوضع للأخص، فالوضع للأخص يتوقف على دليله، اللي هو شنو دليله؟ كون الصفات متضادة. إذن هاي الجهة الأولى، الوضع للأخص مبني ومتوقف على كون الصفات متضادة، وإلا لو لم تكن الصفات متضادة لما قلنا بالوضع للأخص. هاي خليها مقدمة أولى. زي مقدمة ثانية، وكون الصفات متضادة إنما يكون على القول بالأعم أم على القول بالأخص؟ على القول بالأعم، لا يوجد تضاد بين الصفات. إذن القول بكون الصفات متضادة يتوقف على القول بالوضع للأخص. فش راعي زي عدنا ضم المقدمة الثانية للمقدمة الأولى، فيصير عندنا هذا القياس، القول بالوضع للأخص يتوقف على كون الصفات متضادة. لماذا؟ لأنه هو الدليل على القول بالأخص كما هو برهان التضاد. وكون الصفات متضادة يتوقف على القول بالوضع للأخص، والنتيجة الوضع للأخص يتوقف على الوضع للأخص، وهذا دور واضح. الجواب هذا الجواب، هذا الجواب الأقنفس. حتى احنا طرحنا إشكال من هذا كلامنا كله مع إشكال المحقق الرشدي. الجواب الآن نجي، أيها المحقق الرشدي، قضية التضاد ليس مسألة مبنائية حتى تقول بناء على الاشتراط أي على القول بالأخص يقع التضاد، وبناء على عدم الاشتراط يعني القول بالأعم لا يقع التضاد. لا، المسألة ليست كذلك. التضاد بين هذه الصفات هو أمر ارتكازي في أذهاننا يدركه حتى الطفل الصغير، فهو أمر ارتكازي ثابت بالضرورة وليس أمرا مبنائيا يختلف بالقول للأخص والقول بالوضع للأعم. لا لا، مسألة ارتكازية واضحة لا إشكال فيها. زين. أما جواب الدور فنقول نسلم بالمقدمة الأولى، اللي هي شنو المقدمة الأولى؟ الوضع للأخص متوقف على القول بالتضاد، ولكن لا نسلم بالمقدمة الثانية التي تقول والتضاد يتوقف على القول بالأخص. كلا، التضاد أمر ارتكازي لا يتوقف على شنو؟ على الوضع للأخص، والنتيجة الوضع للأخص يتوقف على التضاد، والتضاد أمر ارتكازي فلا دور في البين. هذا جوابنا عن المحقق الرشدي. قال ولا يرد على هذا التقرير، يا تقرير برهان التضاد، تقرير تضاد الصفات، لأننا قلنا وقد يقرر هذا وجها على حدث، ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين، وهو المحقق الرشدي في بدائع الأفكار. من هاي؟ من بيان علم، بيان لما أورده المحقق الرشدي من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط. شنو يعني عدم الاشتراط؟ أي عدم اشتراط بقاء التلبس في صدق المشتق حقيقة. لا نشترط في الصدق الحقيقي للمشتق بقاء التلبس. إذا كنا لا نشترط يعني الوضع علمه، أي الوضع للأعم، كأنه يقول على القول بالأعم، القول بعدم الاشتراط معناه القول بالأعم. فشريد يقول عدم التضاد على القول بالأعم، فهذه المسألة مسألة مبنائية، التضاد يلزم على القول بالأخر، أما على القول بالأعم فلا تضاد. هذا الإشكال بيناه على شكل دور أيضا، الدور لما عرفته، هاي لما عرفته تعليل لقوله لا يرد ولا يرد. هذا الإشكال لماذا لا يرد؟ لما عرفته من ارتكازه، ارتكاز من التضاد بينها، بين الصفات، كما هو مرتكز في مبادئها. يعني شريد يقول المصنف يعني المسألة ليست مبنائية إن قلنا بالقول كذا فكذا وإلا فلا، لا لا، المسألة ارتكازية واضحة والتضاد ثابت على كل حال. وإذا كان التضاد مرتكز في الأذهان نرتب عليه القول بالأخص وليس القول بالأعم، لأن القول بالأعم يتنافى مع هذا التضاد. هذا هو الجواب. إن قلت، إن قلت يعني المحقق الرشدي يرجع ويقول نستطيع أن نجمع بين القولين، نستطيع أن نجمع بين القولين، أي أن نقول من جهة بالوضع للأعم ونقول مع ذلك من جهة أخرى بأن الصفات متضادة فيما بينها. يعني كأن المحقق الرشدي يريد يقول لا منافاة بين القول بالأعم وبين كون الصفات متضادة، وبعبارة أخرى لا ملازمة بين كون الصفات متضادة والقول بالوضع للأخص. ماكو ملازمة، يمكن أن نقول بالوضع للأعام ومع ذلك الصفات متضادة بتقريب أن نقول المشتق موضوع للأعم من الفرد المتلبس في الحال ومن الفرد الذي انقضى تلبسه، ولكن نتفق جميعا على أن المشتق حينما يطلق ينسبق ويتبادر إلى ذهن السامع عند إطلاق المشتق، ماذا يتبادر؟ يتبادر خصوص المتلبس، ينصرف هذا اللفظ إلى خصوص المتلبس، وإذا انصرف اللفظ إلى خصوص المتلبس فالسامع لا يصدق بعد ذلك بثبوت صفة أخرى له التي انقضت عنه. يعني مثلا حينما نقول زيد جالس، زيد جالس المشتق كلمة جالس، أو زيد قائم المشتق اللي هو قائم، هذا موضوع علم، موضوع للأعم من المتلبس بالقيام في الحال، ومن الذي كان متلبسا بالقيام وانقضى عنه التلبس، هو في الأعم. لكن السامع حينما يسمع زيد قائم ذهنه وين ينصرف؟ ينصرف إلى خصوص المتلبس بالقيام الآن. زين، وإذا انصرف ذهنه إلى المتلبس بالقيام في الحال فلا يصدق بعد ذلك أنه في الحال جالس، لأنه يقول هو قائم في الحال فكيف يكون جالسا؟ فيكتشف التضاد أو يؤمن بالتضاد، فيكون التضاد مرتكزا في ذهنه. ولكن ما هو السبب في ارتكاز التضاد؟ مو الوضع للأخاص، لا، الوضع للأعم، ثم بعد الوضع للأعم حصل الانصراف لخصوص المتلبس. وإذا حصل الانصراف لخصوص المتلبس رأى السامع أو اعتقد السامع أنه لا يستمع مع الصفة الأخرى. إذن النتيجة، مع أننا قلنا بالأعم لكننا صورنا التضاد بين الصفات، فلا معنى لقولكم إن قلنا بالأعم لما كانت الصفات متضادة. لا لا لا، نقول بالأعم والصفات متضادة ببركة شنو؟ الانصراف، أو ما يعبرون عنه الانسباق الإطلاقي أو انسباق المتلبس. الجواب، الجواب، الانصراف له أسباب. ما هو قصدك من انصراف خصوص المتلبس؟ ثلاثة احتمالات كلها لا نقبلها. الاحتمال الأول، طبعا ما ذاكرهم كلهم الشيخ المصنف، ذاكر بس الثالث، لكن تتمت المطلب لابد أن نذكرهم ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون مرادك بالانصراف إلى الفرد المتلبس هو كون الفرد المتلبس هو الفرد الأكمل، الفرد الأكمل من أفراد المشتق. الجواب عن هذا الاحتمال أن الفرد الأكمل لا يؤدي إلى الانصراف، وإلا لو كان الفرد الأكمل يسبب انصراف اللفظ إليه لما بقي عندنا إطلاق أبدا، لأن كل مطلق له فرد أكمل. يعني مثلا أقول لك أكرم العالم، هو العالم أكو شنو؟ الفرد الأكمل وهو الأعلم، يعني راح يصير خطابي مختص بالعالم الكامل الأكمل، وهذا لم يقل به أحد. أو اعتق رقبة، يعني يا رقبة الفرد الأكمل، هذا لا يلتزم به أحد. الاحتمال الثاني أن يكون مقصودك أن الفرد المتلبس هو الفرد الغالب وجودا ومصداقا، أي أن الواقع خارجا والمتحقق خارجا ومصداقا، الفرد المتلبس هو الغالب، أما الفرد المنقضي عنه التلبس فهو شنو؟ فرد قليل ونادر. فينصرف اللفظ إلى المصداق المتلبس، لماذا؟ لكثرة الوجود. هذا احتمال ثاني. وهذا الجواب واضح. اللي هو شنو جواب؟ أن كثرة الوجود لا تؤدي إلى الانصراف. كثرة الوجود لا تؤدي إلى الانصراف كما تقدم وكما ثبت في محل. زين. الاحتمال الثالث أن يقول إن الانصراف هنا بسبب غلبة وكثرة الاستعمال، أي أن استعمال المشتق في الفرد المتلبس هو أغلب وأكثر من استعمال المشتق في الفرد المنقضي عنه التلبس، وبسبب كثرة الاستعمال شنو؟ ينصرف اللفظ إلى خصوص المتلبس. الجواب: نحن نقبل هذه الفكرة ككبرى أو لا نقبلها؟ نقبل الفكرة ككبرى، أن كثرة الاستعمال تؤدي إلى الانصراف. ولكن من قال لكم إن الاستعمال في المتلبس أكثر من الاستعمال في المنقضي عنه التلبس؟ يعني نناقش في الصغرى أم نناقش في الكبرى؟ نناقش في الصغرى، لا نسلم بأن استعمال المشتق في المتلبس أغلب وأكثر من استعمال المشتق في المنقضي، بل استعمال المشتق في المنقضي عنه التلبس كثير إن لم يكن أكثر من الفرد المتلبس. سنناقش في الصغرى. إذن لا معنى لدعوى الانصراف في المقام، فهذه الدعوة باطلة بجميع احتمالاتها الثلاثة. قال: إن قلت، يعني كأن المحقق الرشدي يرجع ويقول لا تنافي بين القول بالأعم وبين الإيمان بالتضاد. زين. لعل ارتكازها، ارتكاز من كون الصفات متضادة، يعني الصفات المتضادة، لعل ارتكازها، لأن الشيخ شنو قال؟ لما عرفت من ارتكاز التضاد بين الصفات. الآن نقول هذا الارتكاز شنو سببه؟ لعل ارتكاز المضاد بين الصفات لأجل السبق من الإطلاق. يعني شنو السبق من الإطلاق؟ التبادر الانصرافي، أن المتلبس هو الذي ينسبق من إطلاق المشتق، وإذا انسبق المتلبس فلا يمكن القول بالوقف الآخر الذي انقضى، فالتضاد حصل بسبب الانصراف لا بسبب الاشتراط. يعني شنو الاشتراط؟ الوضع للأخاص، يعني اشتراط التلبس. التضاد لا بسبب الاشتراط والوضع للأخاص، لا ملازمة بينهما، بل نقول بالأعم ومع ذلك نقول بالتضاد بسبب هذا الانصراف والتبادر الانصرافي. قلت الجواب: ما هو منشأ هذا الانصراف والتبادر الانصرافي؟ إن قلت الفرد الأكمل لا نلتزم به، إن قلت كثرة الأفراد خارجا هذا ليس منشأ للانصراف، إن قلت كثرة الاستعمال لا نلتزم بالصغرى. من قال لك أنه الفرد المتلبس أكثر استعمالا من الفرد المنقضي؟ هو راح يجاوب على الثالث. قلت: لا يكاد يكون، يا هو يكون، لا ارتكاز المضاد بين الصفات، لا يكاد يكون التضاد بين الصفات لذلك. يعني شنو لذلك؟ يعني للسبق من الإطلاق، يعني الانصراف. لماذا؟ طبعا كن تكمل انت. لا يكاد يكون لذلك بدعوى كون الاستعمال في المتلبس هو الأغلب. لذلك نقول هو بسبب شنو؟ بسبب كثرة الاستعمال. احنا جوابنا شنو؟ لا يكاد يكون لذلك. لماذا؟ لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء، لو لم يكن بأكثر من موارد التلبس فأين هو الانصراف إلى الاستعمال الغالب؟ إذا تريد استعمال غالب، الاستعمال الغالب لمن؟ للمنقضي وليس للمتلبس. لا، لا تسبب الانصراف. قالوا كثرة الوجود لا تسبب الانصراف. بلي أصلا لا انصراف، كثرة المصداق الخارجي لا تسبب الانصراف، هذا أمر ثبت في الأصول. قالوا الانصراف إنما يتحقق بمن؟ كثرة الاستعمال، حتى يكون هناك أنس ذهني بين اللفظ وبين هذا المعنى المستعمل فيه. أما مجرد كون المصداق الخارجي أكثر، هذا لا يعني اختصاص. مثلا أقول لك أكرم الطلاب والأكثر من الطلاب ليسوا سادة، هل هذا يعني أن أكرم الطلاب ينصرف إلى الشيوخ فقط؟ وإن كنت أنا أؤيد هذا الانصراف، لكن هل هذا يعني أنه يحصل الانصراف؟ يحصل أو لا يحصل؟ ما يحصل هذا الانصراف. غلبة المصداق لا يعني شنو؟ الانصراف. أصلا ما يصير انصراف، ولا يمنع من التمسك بالإطلاق. والنتيجة كأن الشيخ يقول إذا أردتم انسباقا وتبادرا انصرافيا فلا بد أن تثبتوا كثرة الاستعمال في خصوص المتلبس، بينما التالي باطل، يعني لا تثبت كثرة الاستعمال في المتلبس، إذا لا يوجد لدينا تبادر انصرافي. إن قلت يرجع المستشكل ويقول جوابكم هذا سيسبب لكم مشكلة حينما تدعي أيها الآخون بأن الاستعمال في الفرد المنقضي قليل أم كثير؟ قالوا كثير إن لم يكن هو الأكثر. زين، الاستعمال في المنقضي كثير أو أكثر، وأنت تقول من جهة أخرى أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، أنت تقول الوضع لخصوص المتلبس، وهذا يعني أن استعماله في المنقضي استعمال مجازي، وإذا كان استعمالا مجازيا كيف تقول استعماله في المنقضي كثير بل أكثر؟ هذا يرد عليه إشكالان. أولا هذا بعيد. ليش بعيد؟ لأنه يلزم منه أن يكون الاستعمال المجازي اللي هو في الفرد المنقضي أكثر ممن؟ من الاستعمال الحقيقي، وهذا بعيد بعيد. كيف يكون الاستعمال المجازي هو الغالب؟ هذا ما نقبل، لا نقبله. ثانيا هذا خلاف حكمة الوضع، خلاف حكمة الوضع، لأن الوضع ما هي حكمة الوضع أصلا؟ هي إفادة المعاني عن طريق الوضع، فيكون اللفظ قالبا للمعنى. فإذا افترضنا أن اللفظ يستعمل دائما في المعنى الموضوع له، أو يستعمل غالبا في المعنى الموضوع له وقليلا في غير الموضوع له، هذا أمر شنو؟ معقول. أما أن نلتزم بالعكس، يعني شنو بالعكس؟ يعني هذا اللفظ له معنيان وضع للمعنى الأول ولم يوضع للمعنى الثاني، ولكن استعماله في المعنى الثاني أكثر من استعماله في المعنى الأول، هو لماذا؟ الواضع لماذا لا يضع اللفظ علما؟ لذلك المعنى الذي نحتاجه كثيرا، لماذا يضع اللفظ للمعنى النادر ويعتبر الاستعمال في الفرد الغالب مجازيا؟ هذا ترجيح للمرجوح على الراجح، يعني معنيان، واحد منهم يستعمل اللفظ فيه نادرا وقليلا، والآخر يستعمل اللفظ فيه كثيرا. فلماذا نضع اللفظ للقليل النادر ونترك الكثير الذي نحتاجه كثيرا؟ هذا ترجيح للمرجوح على الراجح، هذا على فرض الأكثرية. ولو تنازلنا وقلنا هما متساويان، يعني استعمال اللفظ في المعنى الأول يتساوى مع استعمال اللفظ في المعنى الثاني، إذا كانا متساويين في الاستعمال فلماذا وضعت اللفظ للمعنى الأول وتركت المعنى الثاني؟ هذا ترجيح بلا مرجح. يعني إذا كانا متساويين فالوضع لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وإن كان أحدهما أكثر والآخر قليل ووضعت للقليل، هذا ترجيح للمرجوح على الراجح. إذن كيف تلتزم أيها الآخون بأن الاستعمال في المنقضي كثير بل هو أكثر مع أنه استعمال مجازي؟ هذا بعيد وخلاف حكمة الواضح. واضح هذا الإشكال؟ هذا المستشكل يشكل على نفسه ويجيب، هذا المستشكل اللي أشكل على الأخوند خراساني، كيف تقول استعمال مجازي مع أنه كثير أو أكثر؟ الآن يجي يشكل على نفسه يقول لا تقول هذا الكلام غير صحيح ولا نلتزم به، لأنه قالوا في محله، قالوا شاع على الألسنة أن أغلب المحاورات العرفية هي محاورات مجازية، ما أكثر المجازات والكنايات وغيرها من الأمور المجازية، قالوا أكثر المحاورات مجازية، فكيف تقول كثرة المجاز أمر بعيد وخلاف حكمة الوضع مع أن استعمال المجاز في اللغة العربية أكثر من استعمال الحقيقة؟ هذا أمر واقع، فكيف تستبعده أيها المستشكل وتقول خلاف حكمة الوضع؟ يجيب المستشكل نفسه، يجيب يقول أولا لا نسلم بهذه المقولة، يا مقولة أن أكثر المحاورات مجازية هي لم تصدر من المعصوم سلام الله عليه، حتى نتمسك ونتعبد بها. مقولة صدرت من شخص يمكن أن تكون صحيحة، يمكن أن ندعي عكسها أن أكثر المحاورات حقيقية. إذا لا نسلم بأصل الدعوة. ثانيا، لو سلمنا أنهم قالوا أن أكثر المحاورات شنو؟ مجازية، لكن المقصود من ذلك هو أن اللفظ الواحد قد يكون له معنى حقيقي واحد ولكن له معان مجازية كثيرة، كما في مادة الأمر. مادة الأمر موضوعة للطلب معناها الحقيقي، لكنها تستعمل مجازا جدا في الأمر والحادثة والشيء الغريب وإلى آخره. فقد يكون اللفظ واحدا ومعانيه المجازية عديدة. إن كان الأمر كذلك فقولكم أكثر المحاورات مجازية صحيح، لكن صحيح بلحاظ من؟ بلحاظ اللفظ الذي له معنى واحد حقيقي ومعاني مجازية شنو؟ متعددة. ولا نقبل هذا الكلام في اللفظ الذي له معنى حقيقي واحد ومعنى مجازي واحد. ومحل كلامنا وهو المشتق من النوع الثاني، لأن المشتق له معنى حقيقي واحد وهو خصوص متلبس، وله معنى مجازي واحد وهو من انقضى عنه التلبس. فأين هي كثرة الاستعمال في المجاز؟ إذن كلامكم إنما يتم في الألفاظ، يا ألفاظ التي لها معنى حقيقي واحد ومعان مجازية متعددة، ولا يتم في الألفاظ التي ليس لها إلا معنى حقيقي واحد ومعنى مجازي واحد. ومحل كلامنا من النوع الثاني، اللهم إلا أن يقال إنه وإن كان له معنى مجازي واحد ولكن تستدعي الضرورة استعماله في ذلك المعنى المجازي الواحد أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي. ولكن هذا فرد نادر، لو فرد غالب هذا فرد نادر، بينما نحن نقول عن المشتق هو الفرد غالب، يعني دائما المشتاق يستعمل غالبا في الفرد المنقضي، مو فرد نادر صدفة واتفاقا، لا بل هي حقيقة دائمية. والنتيجة كلها بعدنا بالإشكال، احنا ما مجاوي كلها بعدنا بالإشكال، أنه كيف تقول أيها المصنف أن الاستعمال في المنقضي هو أكثر أو كثير مع أنك تقول هو استعمال مجازي؟ هذا بعيد وخلاف حكمة الواقع. إن قلت على هذا، يعني شنو على هذا؟ يعني كون الاستعمال في المنقضي كثيرا أو أكثر، على هذا يلزم أن يكون، يا هو يكون استعمال المشتق في الغالب، أي في الغالب بناء على الكثير أو الأغلب بناء على أن الاستعمال في المنقضي هو الأكثر، ايش راح يكون في الغالب او الاغلب؟ راح يكون استعمال المشتق مجازا. زين، وهذا يعني شنو هذا؟ كون المجاز غالب أو أغلب هذا بعيد، لأن المجاز خلاف الأصل، فكيف يكون غالبا أو أغلب؟ ربما لا يلائمه حكمة الواضع، يعني سيلزم كما قلنا إما ترجيح بلا مرجح في فرض التساوي، وإما ترجيح المرجوح على الراجح في فرض كثرة الاستعمالات المجازية على الاستعمالات الحقيقية. لا يقال، أيه لا يقال، هذا المستشكل يطرح إشكال ويجيب، لا يقال كيف، يعني شنو كيف؟ يعني كيف يكون هذا الاستعمال المجازي بعيدا وخلاف حكمة الوضع؟ كيف يكون هذا الاستعمال المجازي بعيدا وخلاف حكمة الوضع، مع أنه قد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات؟ إذا أكثر المحاورات مجازات شلون يصير بعيد وخلاف حكمة الوضع؟ الجواب، فإن ذلك، هاي فإن جواب علم، جواب اللي لا يقال، فإن ذلك يعني شنو ذلك؟ كون أكثر المحاورات مجازات لو سلم، هذا الرد الأول، يعني شنو؟ يعني لا نسلم بذلك أن أكثر المحاورات مجازية، لا لا، أكثر المحاورات حقيقية. ثانيا، لو تنازلنا وسلمنا، فإنما، يعني كون أكثر المحاورات مجازات، فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد، يعني يا نوع من الألفاظ الذي له معنى حقيقي واحد ومعاني مجازية عديدة، ولا يصدق، هكون تكملها أنت، ولا يصدق في اللفظ الذي له معنى مجازي واحد كما هو محل كلامنا، فإن المشتق له معنى مجازي واحد. نعم نعم، هذا استدراك على قولنا، شنو على قولنا؟ أن تعدد المعاني، أن تعدد أو أن أكثر المحاورات مجازية بلحاظ تعدد المعاني المجازية ولا يتم في المعنى المجازي الواحد. الآن نقول نعم يمكن أن يتم أيضا حتى في المعنى المجازي الواحد، نعم ربما يتفق ذلك، يعني شنو ذلك؟ كثرة أو أكثرية الاستعمال المجازي، نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي واحد، أيضا يكون الاستعمال المجازي أكثريا أو كثيرا. لماذا؟ يقول لكثرة الحاجة إلى التعبير عن هذا المعنى المجازي. لكن هذا أمر غالب لو اتفاقي، لكن ربما يتفق، ربما يتفق، أمر نادر، لكن أين هذا اللي هو فرد نادر اتفاقي مما نحن فيه اللي هو المشتق، اللي هو المشتق دائما استعماله في المنقضي غالب أو أغلب، كثير أو أكثر، مما إذا كان دائما كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني استعماله في المجاز أكثري أو كثير، المشتق دائما استعماله المجازي كثير أو أكثر وليس نادرا وفي موارد قليلة. فافهم، لعله إشارة إلى كون المشتق من الموارد الاتفاقية والصدفتية، المشتق أيضا يكون من هذه الموارد التي دعت الحاجة فيها إلى شنو؟ إلى تفسير الاستعمال المجازي، هذا أولا. ثانيا، لعله إلى أن كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا توجب الوضع للأعم، لأنه قد يستعمل اللفظ في المعنى المجازي كثيرا لكن مع مراعاة العلاقة المشترطة في الاستعمال المجازي. فإذا راعى العلاقة وإن كان شنو الاستعمال المجازي كثيرا لكن هذا لا يتنافى مع الوضع للأخص ولا يلزم منه الوضع للأعام. لذلك قال فافهم. قلت هذا الجواب يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كيف الوقت؟